وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وقال ابن القيم الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم.
يكفي. هذه الآية الكريمة وضح فيها الشارح حينما سمعتم ما قرأه أن ابن كثير رحمه الله يقول أن الله عز وجل يخبر عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم، وهؤلاء المنافقون ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم. وابن القيم يبين في هذا التعليق من إغاثة اللهفان، يقول الرسل إذا أرسلوا إلى الأمم، فالأمم منهم من يقول آمنا ويقبل ما جاءت به الرسل، كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كلها فآمن به من آمن، المؤمنون الأولون أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة آمنوا، وآخرون أبو جهل ومن معه امتنعوا. يعني هؤلاء قالوا آمنا وهؤلاء قالوا لا. هنا المؤمن الله تبارك وتعالى يبتليه ليتبين الصادق من الكاذب، لا لله عز وجل، فالله يعلم ذلك، وإنما ليظهر ذلك الإيمان الذي يدعيه. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالله تبارك وتعالى بيّن على أن هناك فتنة ومحنة، والفتنة والمحنة هي الابتلاء والاختبار، والابتلاء والاختبار يثبت به الصادق من الكاذب. إذن المؤمنون يبتلون، فمن صبر في هذه الدنيا على الألم الذي يصيبه، لأنه لا بد أن يصيب الإنسان ألم في هذه الدنيا، والإنسان لا يتحصل على الخير إلا إذا صبر على الأمور اللي هي في الأصل قليلة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالإنسان يكره القتل، كتب عليهم القتال وهو كره لهم، لكن في هذا القتل شهادة. إذا قتل الإنسان في سبيل الله صحيح هو يتألم في الدنيا بما يصيبه من طلقة رصاصة في الوقت الحاضر، ومن ضربة سيف في ذاك الزمن أيام السيوف والرماح، هذا يؤلمه ما في شك، لكن بعد هذا الألم يكون هناك الخير الدائم. وهو يقول كل إنسان سيصيبه الألم سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، لكن المؤمن ألمه اللي يصيبه قليل يصبر عليه وينتهي، ثم يأتي الخير الدائم المستمر. يذكر الطلاب طلاب العلم الذين لهم قراءة ماذا كان يقول بلال حينما كانت توضع الصخور على صدره ويطلب منه أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو يصبر ويقول أحد أحد، يعني يطلب منه أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ويرتد عن الإسلام، فلم يرضى بل صبر على ذلك التعذيب القليل. هو صحيح تعذيب، يعني في حر الرمضاء يأخذ الحجارة المحماة يضعها على صدره ويطلب منه أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فيمتنع ويصبر، صبره هذا الله تبارك وتعالى يعوضه، وقد عوض أولئك، منهم من أخذ نصيبه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم الذين بقوا حتى يأتي الفتوحات، يقول بعضهم يعني إخواننا مضوا ولم يأخذوا من الدنيا شيئا، والله تبارك وتعالى احتسب لهم ذلك كله في الآخرة، وما نحن فنخاف لأن ربما عجل لنا بعض الشيء، لأن الصحابة في آخر حياتهم بعد الفتوحات أصبحوا في نعمة بعد ذلك التعذيب وذلك النكال وذلك الفقر وتلك الحاجة التي لا يتصور مثلها. تذكرون أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر هنا في المدينة بعد الهجرة أنه يوم خرج من بيته ووقف وجلس في الشارع، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام مر عليه فتبسم، يعني عرف، فقال ماذا يعني ما الذي جاء بك هنا؟ فقال يا رسول الله الجوع. قال وأنا كذلك، يعني الرسول نفسه كذلك، يعني يمضي 3 أشهر 3 أهلة كما تقول عائشة ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ثم انطلقوا إلى شخص آخر وحدث ما حدث في تلك القصة، والله تبارك وتعالى يعني أكرمهم وصبروا على ذلك. لكن في آخر حياتهم الذين طال بهم العمر ومنهم أبو هريرة أصبح عنده المناديل كما يقول من حرير وعنده كذا وكذا، فالشاهد من هذا على أن المسلم قد يبتلى، فإذا صبر فالله تبارك وتعالى يعوضه، إن جاء التعويض في الدنيا فكذلك في الآخرة مضمون له، وإن لم يأتي في الدنيا فسيأخذه كاملا في الآخرة. هنا المؤلف يبين يقول إذا قال ابن القيم رحمه الله الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك، إما أن يؤمن وإما أن يكفر، بل يستمر على السيئات والكفر، يمتنع من الإيمان ويبقى على كفره وسيئاته وطغيانه ويعمل عمله الكفري. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، يعني ابتلاء وامتحان وفتنة، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، يعني هذا الذي امتنع الله تبارك وتعالى سيجازيه في الدنيا أو في الآخرة. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤه وآذوه. سمعنا في قصة بلال وغيره من الصحابة الذين أوذوا من المشركين لما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فابتلي بما يؤلمه، يعني هذا الذي آمن بالرسل أعداء الرسل يؤذونه ويؤلمونه ويعذبونه. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة. يقول من آمن بالرسل فأعداء الرسل يؤذونه ويعذبونه، ومن لم يؤمن بهم فالله تبارك وتعالى يعذبه في الدنيا والآخرة، إما أن يعذب في الدنيا بالقتل والأسر، وإما أن لا يناله شيء في هذه الدنيا فسيناله في الآخرة، وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. يعني أتباع الرسل صحيح يتألمون من تلك الأذية التي ينالونها من أعداء الرسل، ولكن هذا مؤقت لأن عذاب الآخرة دائم وعذاب الدنيا مؤقت. كل ما عندهم أنهم يعذبوا هذا الرجل أكثر ما عندهم أن يزهقوا روحه وانتهى، بعد ذلك ماذا يكون مصيره؟ إلى الجنة وإلى النعيم الدائم. إن لم ينالوا منه إلى هذا الحد يعني إلى القتل، يؤلمونه بالضرب بالتعذيب بما يناله من أذى، فبعد فترة الله تبارك وتعالى ينصره، لأن الله تبارك وتعالى ينصر رسله وأتباعه، وهذه سنة الله عز وجل. في بداية الأمر يعادون الرسل ويعادون أتباعهم، ثم بعد ذلك تكون الغلبة للرسل ولأتباعهم. فهو يقول فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. رغبة تأتي بمعنى في الشيء ورغبة عن الشيء. هنا يقول فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو لم تؤمن. عرفنا الألم للمؤمن هو ما يناله من أعداء الرسل. أو رغبت عن الإيمان، عرفنا أن كلمة عن يعني تكون يعني الرغبة في الشيء وتكون الرغبة عن الشيء، فهؤلاء رغبوا عن الإيمان يعني رغبوا عن الإيمان بالله عز وجل واختاروا الكفر. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء كما سمعنا بالتمثيل الذي حدث لبلال وأمثاله. ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، العاقبة تكون له في الدنيا والآخرة، ينتصر في الدنيا وتكون الغلبة له في آخر الأمر، والله تبارك وتعالى ينصره ويعوضه في الآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، يعني الكفار في أول الأمر تكون لهم الغلبة، يتسلطون على المؤمنين لأنهم في حالهم الأول ضعفاء، فتحصل لهم اللذة بتعذيب هؤلاء ابتداء كما كانوا يعذبون بلال وسمية وغيرهما من الصحابة. ثم يصير في الألم الدائم، يعني بعد ذلك المؤمن إما أن ينجو في هذه الدنيا وتكون له الغلبة في الدنيا وله الأجر في الآخرة، أما هذا الكافر فالابتداء يكون السلطة له لكن في آخر الأمر تكون الغلبة للمؤمنين ويكون هو في أسفل سافلين، في هذه الدنيا قد يغلب وكذلك في الآخرة يكون له العذاب الدائم. ثم يبين شيء آخر كل واحد يعرفه، يقول والإنسان لابد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، يقول لا يمكن أن يعيش أحد وحده في هذه الدنيا، لابد أن تعيش بين الناس، وهذا شيء معروف، ما في واحد سيستقل بنفسه ويأتي بجميع حاجاته وما يحتاج إليه في هذه الدنيا، لا يمكن، ما في واحد يمكن معزول لحاله وسيأتي له بكل ما يكفيه للسفر وللمرض، يعني يأتي له بأطباء، يأتي له بطائرات يسافر عليها، ما يمكن، لابد أن الإنسان يحتاج إلى الإنسان الآخر ولابد أن يعيش معه، كما قال صاحب البيت الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه، فلا بد أن الناس يعيش بعضهم مع بعض. فإذا كنت مع الناس، فهو يقول الناس لهم تصورات وإرادات، يعني لهم حاجات يبغوها في هذه الدنيا ولهم تصورات يتصورونها، تأتي المشكلة هنا، تأتي هذه التصورات والإرادات قد تكون مخالفة لشرع الله عز وجل، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. يقول الإنسان قد يعيش بين الناس، والناس تختلف أحوالهم، فيهم الطيب وفيهم البطال، فيهم أهل الفجور وفيهم أهل الصلاح. أهل الفجور إذا كان إنسان ابتلي وصار بينهم وصار معهم هم يمتحنونهم، إما أن يوافقهم وإما أن يسكت عنهم، يعني بين أحد أمرين، إما أن يوافقهم ويدخل معهم في فجورهم ولهوهم وأعمالهم المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلاص يسلم منهم في الدنيا ما يعملوا له شيء، وإما أن يسكت، على الأقل يسكت عنهم يتركهم يعملوا ما شاءوا. ننظر للعواقب، وهو يذكر عواقب وهي واقعة كل واحد يدرك مثل هذه الأشياء. قال كمن عنده دين وتقى، يعني رجل عنده دين وتقوى، يعني يتدين لله عز وجل ويتقيه، وقد عرفنا التقوى أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. حل بين قوم فجار ظلمه، هذا الرجل الذي عنده دين وتقوى سكن مع مجموعة هذه حالهم، حل بين قوم فجار ظلمه ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، يعني ما يتمكنون يعملوا تلك الأعمال التي يريدونها من الظلم للآخرين من الفجور والفحشاء وأعمال المنكر إلا أن يوافقهم هذا الشخص أو يسكت عنه. يقول فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، يعني في بداية الأمر حينما يوافقهم على أعمالهم أو يسكت عنهم سلم منهم في الابتداء، ما يعملون له شيء. ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليه، وهذا شيء معروف، يعني الإنسان حينما يشاهد جماعة يرتكبون تلك الأعمال ثم هو خوفا منهم يخالطهم ويكون معهم، معروف أن بعد فترة هم يحتقرونه ويذلونه ويهينونه، هم أنفسهم أولئك، الرجل اللي كان تلك الحالة في تقى وفيه دين ثم انغمس معه يكون في هذه الحالة، كذلك وإذا سكت وتركهم يعملون ما يعملون ينعكس الأمر عليه، هذا في الدنيا لأنه في البداية يتركونه ثم بعد ذلك ينقلبون عليه. ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. هذا شيء معروف، يعني من قرأ في التاريخ يجد من هذه الأنواع وهذه القصص موجودة. إنسان قد يمالي شخص من الأشخاص الظلمة ثم بعد ذلك يسلطه الله عليه، يعني يمالئه ويظلم الآخرين بواسطته، بعد ذلك الله عز وجل يسلط هذا الشخص على ذلك الرجل لأنه أصبح ظالما وعمل مثل ذلك العمل. من قرأ في كتب التاريخ يجد مثل هذه القصص الواقعة بما قالته عائشة لمعاوية رضي الله عنهما. معاوية كتب إلى عائشة أم المؤمنين، فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه. ماذا قالت له؟ هو طلب منها نصيحة، وسيأتي أيضا ذكرها مرة أخرى، طلب منها نصيحة فكتبت له هذه النصيحة، والحديث يروى مرفوعا وموقوفا. قالت له: من أرضى الله بسخط الناس، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. يعني من أرضى الله ولو سخط عليه الناس الله تبارك وتعالى يكفيه ذلك، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. وفي رواية: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا أيضا نريد أن نذكر شيئا حتى لا يتصور الإنسان يعني تغيير المنكر كيف يكون. هذا الرجل الذي بين هؤلاء الظلمة، هؤلاء الذين يعملون تلك الأعمال، هو لا يجوز له أن يوافقهم ولا أن يسكت عنهم، لكن الموافقة هذه قطعا لا يجوز له أن يوافقهم مطلقا، يبقى قضية في السكوت، هل يستطيع أن ينكر ذلك المنكر أو لا يستطيع؟ فإن كان يستطيع فعليه أن ينكر، وإذا لم يستطع فيصل إلى الدرجة التي ذكرناها في الحديث، الحديث في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا كنت في ذلك المجتمع الذي يرتكب تلك المنكرات وأنت لا تستطيع أن تغيرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هو يتحدث عن شخص يستطيع أن يتكلم، ولكن ينسجم مع هؤلاء ويدخل معهم في منكراتهم وفي ظلمهم، فهذا هو الذي يستحق ذلك، وهو الذي يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، بحيث أن الله عز وجل يسلط عليه أولئك الذين مالأهم فيهينونه في هذه الدنيا قبل ما يناله في الآخرة. ثم يقول: فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه. لأن الإنسان دائم يستعيد من شر الشيطان ومن شر نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء، فلا بد أن يستعيد بالله عز وجل من شرها. امتنع من الموافقة على فعل المحرم، لأن أولئك كانوا يرتكبون المحرم، وصبر على عداوتهم وإن آذوه وعادوه. ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. هو يمثل لنا ويقول أن الرسل وأتباعهم أوذوا، وكان أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، يعني الأنبياء هم الذين يعذبون كثيرا، ومنهم من يقتل، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يأتي النبي يوم القيامة ومعه العدد القليل، معه العشرة أو معه العدد الكبير أو معه القليل أو معه الرجل الواحد، أو يأتي النبي وليس معه أحد، ومنهم من يقتل. فهم يصبرون لأنهم يعلمون أن الله عز وجل كتب ذلك وقدره. فيقول: كذلك أتباع الرسل لابد أن يصبروا مثل ما صبر أولئك. فالرسل ومن كان معهم صبروا، والله تبارك وتعالى نصرهم. فأنت يقول: إذا كنت متبع لهم فعليك أن تعمل مثل ما عملوا، تصبر على الأذى، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون في هذه الدنيا لا يناله أذى مطلقا. أحسب الناس أن يقولوا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة، وكل واحد يفتتن بقدر ما يعمل وبقدر إيمانه وبقدر صلته بالله عز وجل. ثم أخبر: ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة. هو الآن يشرح الآية: ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم يقول: أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. يقول هذا الرجل في الدنيا الذي لم يكن على بصيرة من إيمانه إذا ناله ما نال أولئك الأتباع للرسل جعل عمله هذا ودعوه هذه وجعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني يجعل ما يصيبه من الأذى من الناس الذي هو لفترة وجيزة ثم سيذهب ذلك الأذى وسيعوض الخير الكثير جعله مثل عذاب الله الدائم، وترك دينه وارتد عن دينه، وهذا هو المنافق الذي إذا آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه إذا أوذي بالله ترك ذلك الدين الذي اعتنقه لأنه دخل فيه على غير بصيرة. فالمؤمنون اقرأ
فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب، وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله، وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد، وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق، انتهى.
يعني هو الكلام ينقله عن ابن القيم ويقول في هذا الشخص الذي هي حاله أنه إيمانه على غير بصيرة حينما يؤذى يجعل هذه الأذية كعذاب الله فيترك دينه ويرجع عن الدين الذي اعتنقه لأنه دخل فيه على غير بصيرة، ويساوي بين هذا الأذى الذي أصابه في الدنيا بالأذى وبالعلاء بالعذاب الأليم الذي سيناله يوم القيامة. فهذا يقول من ضعف بصيرته، وإلا لو صبر وكان مثل المؤمنين الذين صبروا على ما أصابهم سينال الجزاء العظيم عند الله عز وجل. ثم يقول أن من طبيعة المنافقين على أنهم إذا انتصر المؤمنون قالوا نحن كنا معكم، ونقرأ آيات كثيرة. فيقول هذا الذي هذه حاله إن أصيب قال للذين أولئك ألم نكن معكم، يعني إن كانت الغلبة للكفار رجع وذهب معهم، وإن كانت للمؤمنين قال أنا كنت معكم أنا كنت مؤمن. والله تبارك وتعالى بين على أن هذا القول ما قاله إلا بلسانه ولم يكن ذلك القول في قلبه، وهذه هي أعمال المنافقين هم الذين يقولون هذا القول إن كنا معكم. هنا في الآية يقول رد على المرجئة والكرامية، والآن فيه اختبار والاختبار للطلاب. هذه الآية نرجع لنصها ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول المؤلف في هذه الآية رد على طائفتين من الطوائف المنحرفة في باب الإيمان. هذه الطوائف الطوائف كثيرة، لكن هو يرد على طائفتين المرجئة والكرامية. فأنا أسأل الطلاب ما هو الرد في هذه الآية على الكرامية أولا؟ من يجيب عن الكرامية؟ يا الأخ يقول أن الكرامية يقول الإيمان هو باللسان يعني بالقول، هكذا توافقونه على هذا؟ والآية إذا ماذا فيها في الآية؟
قالوا آمنا.
قالوا آمنا. طيب إذا قالوا آمنا لماذا ما يدخل في الإيمان؟ يعني لم يصبروا ولم يعملوا. طيب والمرجئة؟ المرجئة يقولون لا، بس قل لماذا قالوا في الإيمان كلمة لم يصبروا شيء آخر. يعني الكرامية قالوا الإيمان هو القول باللسان،
اعتقاد بالقلب وقول باللسان.
الجهمية كذا قالوا، تصدرت الجواب كله ما تركت جملة يساعدوك. الجهمية ماذا قالوا؟ الكرامية قالوا الإيمان قول باللسان، معنى عندهم أن المنافق يكون مؤمن لأن المنافقون قال الله تبارك وتعالى هم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه طائفة تسمى الكرامية قالوا الإيمان هو قول باللسان. هذه الآية ترد عليهم لأنهم قالوا آمنا ولكن لم يصبروا، فلم يكن هناك شيء في القلب، والإيمان لابد أن يكون مع القول، أن يكون الاعتقاد وأن يكون العمل. يعني لا ينفع الإنسان أن يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه ولا يعمل بجوارحه. الجهمية ماذا قالوا في الإيمان؟ قالوا المعرفة بالقلب والأعمال ليست من الإيمان. إذن هذه الآية ترد على الطائفتين معا. نعم المرجئة، أي نعم المرجئة والكرامية، والجهمية من المرجئة. الجهمية يعني قولهم مثل قول المرجئة، هم يقولوا الإيمان المعرفة بالقلب ولا يحتاج نطق باللسان ولا عمل بالجوارح. نعم هم يختلفون ما في شك. نعم أقرأ الآية.
وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه أعلم.
يعني الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. وسبق لنا الحديث الذي ذكرناه، حديث أبو هريرة، هو في صحيح البخاري ومسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا نطق بلسانه، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدناها يعني الأعمال كلها داخلة في الإيمان، ولكن أدنى إماطة الأذى عن الطريق. الأذى أنت في الطريق ماشي فيه قزاز، فيه شوك، فيه شيء يؤذي الناس، تزيح عن الطريق، هذا من الإيمان، هذا عمل. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا الاعتقاد بالقلب. إذن الأعمال عند أهل السنة والجماعة هي قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فإذا كان الإنسان يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه فهذا منافق، لأن المنافقون هم الذين يقولون نشهد أنك رسول الله لكن لا يعتقدون بقلوبهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقول بلسانه ولا يعمل بجوارحه ولا يصدق بقلبه فهذا ليس عنده إيمان. إذن الإيمان لابد أن تجتمع فيه الأركان الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب، أي يؤمن بالله عز وجل ويصدق بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعمل الطاعات بجوارحه من الصلاة والزكاة والصوم والحج وكل ما ينبغي للمسلم أن يعمله من الأعمال الصالحة، هذه كلها من الإيمان، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ثم يقول في الحديث أيضا: وفيه الخوف من مداهنة الخلق والمعصوم من عصمه الله. يعني في هذه الآية يعني الخوف من المداهنة. المداهنة أن تداهن الخلق، بمعنى ما سبق في ذلك الحديث أن تداهنهم. هناك فيه أعمال يجب على المسلم أن ينكرها وأعمال ينبغي له أن يعملها. فإذا كان هناك جماعة يرغبون في تلك الأعمال المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت تستطيع أن تمنعهم عن ذلك أو ترشدهم أو تحثهم على ذلك العمل، لكنك خوفا منهم ورجاء لهم أو لما عندهم تداهنهم. المداهنة بمعنى أنك توافقهم على ذلك العمل فلا تنكر عليهم، لأن فيه مداهنة وفيه مدارات، في فرق بين المداهنة والمدارات. المداهنة تصل إلى حد النفاق، وأما المدارات فلا، يعني الإنسان يعمل بعض الأعمال ويداري أصحاب الشر حتى يسلم من أذاهم. منها قصة إبراهيم عليه السلام حينما دخل إلى أرض مصر وكانت معه زوجته، وكان ذلك الطاغية إذا دخل إنسان ومعه زوجة لابد أن يأخذها منه بأي وسيلة كانت، وكان إذا عرف على أنها الزوجة لذلك الرجل يقتله. فإبراهيم عليه السلام حينما دخل وعلم ذلك الطاغية بأن إبراهيم دخل أرضه وأخبر بأن هناك رجل جاء ومعه امرأة من أجمل النساء، طلبه وأراد أن يأخذ منه هذه المرأة. لما سأله عنها ماذا قال إبراهيم؟ قال لزوجته: أنا سأقول أنك أختي، وهي زوجته، لأنه إذا قال زوجته يغار أكثر، كيف يكون هذا الرجل عنده هذه الزوجة؟ فقال: سأقول أنك أختي، ومعنى ذلك أنك أختي في الإسلام، يعني ليس فيه مسلم إلا هو وهي. فهو لما قال أخته هذه مداراة، وليس معنى ذلك على أنه كذب. وهذا كما هو معروف في قصة الشفاعة، لما يعني جاءوا يطلبون الشفاعة، يعني الأمة الأمم يوم البعث والجزاء، ويكونون في المحشر ويطلبون من الأنبياء أن يشفعون لهم إلى الله عز وجل، فيأتون إلى آدم ويعتذر بمعصيته، ويأتون إلى نوح ويعتذر بدعوته، كما قال في الآية الكريمة: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر بالكذبات أنه كذب. الكذبات هذه كذب في الله عز وجل، لم تكن كذبا، يعني حينما قال هذا القول، وحينما قال لأولئك الذين أرادوا أن يسألوه من الذي كسر أصنامهم، قال: كبيرهم هذا، يعني الأصنام كما تعرفون في القصة في كتاب الله عز وجل أن في صنم كبير وفي أصنام صغيرة، وكانوا يعبدونها من دون الله. فلما ذهبوا في يوم زينتهم، في يوم عيدهم، في يوم اجتماعهم، خالفهم وكسر تلك الأصنام، وترك السيف الفأس معلق في عنق ذلك الصنم الكبير. ولما جاءوا سألوا من فعل هذا بآلهتنا، قال لهم: اسألوا كبيرهم هذا، يعني كبيرهم غار منهم صغار تعبدونهم معه فكسرها. هو يعني قال هذا تهكما بهم، وليس معنى ذلك أنه كذب. الشاهد من هذا، نحن نتحدث عن المداراة، فالمداراة أن يتكلم الإنسان بشيء في ظاهره أنه كذا يقصد وهو مخالف للواقع، لكن لا يقصد منه الكذب، لا يقصد منه الإضرار بالآخرين، فيداري الإنسان يعني خوفا من شره. ولهذا لما دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليه، فقال: بئس أخو العشيرة، حينما طرق الباب واستأذن قال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل على رسول عليه الصلاة والسلام تبسط في وجهه وتحدث معه بخلاف ما قال تلك الكلمة. وعائشة رضي الله عنها كانت تراقب الموقف، والحديث في صحيح البخاري، فقالت: يا رسول الله، بعدما طلع الرجل، قالت: يا رسول الله، إنك قلت كذا، يعني حينما استأذن قلت بئس أخو العشير، مع هذا ذم لهذا الرجل. ثم لما دخل تبسطت في وجهه وقلت كلاما غير ذلك. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من شرار الناس من يتقى لشره، لأن ذلك الرجل وراه عدد كبير من المشركين، فهو يتقيه لشره. فهذه هذا العمل مداراة، وليس معنى ذلك على أنه يمالئه على عقيدته وعلى كفره. وكما قلنا في قصة إبراهيم عليه السلام، حينما قال إنها أخته وهي زوجته وليست أخته ولكنها أخته في الإسلام، هنا المؤلف يقول: وفيه الخوف من المداهنة. فالمداهنة غير المدارة، المداهنة أن تداهن الإنسان على ذلك العمل الباطل ولا تنكره عليه وتداهنه، تخليه يعمل أعماله وكأنها كلها صحيحة. فهذا هذه الآية تدل على هذا المعنى. تفضل يا رب.